أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في دعاء السحر يقارن بين لطف المولى وكرمه وبين بخل العبد وبطئه، والغرض من هذه المقارنة هو بيان تقصير العبد، وإلا فالخالق لا يقارن بالمخلوق، والغني لا يقارن بالفقير، وإنما الغرض الأصلي من هذا الكلام هو بيان حالة التقصير التي عليها العباد. فيقول عليه السلام: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. هذه هي حقيقة الكريم والغني المطلق، يعطي عندما يتقرب إليه العبد ويدعوه، بينما الإنسان الفقير المخدوع بنفسه ينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيدعوه الباري من خلال أوامره ونواهيه، فتراه معرضا طارة وبطيئا طارة أخرى. فنحن العبيد ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى على أن إلهنا وخالقنا وربنا ومالكنا ليس كسائر الآلهة المدعاة. آلهة العرب المشركين وآلهة سائر الفرق والملل والنحل لا تضر ولا تنفع، لكننا ننتسب إلى رب يتصف بالغنى المطلق، يتصف بالكرم المطلق، بالرحمة المطلقة، ندعوه فيستجيب لنا. لكننا للأسف كثيرا ما يكون هذا الحمد هو حمد بلساننا، أما بأعمالنا فإذا استقرضنا نبخل، وإذا دعانا إلى عمل نتباطأ. فالمقصود إذن من هذه المقارنة هو حث العباد على المصارعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأداء شكر هذه النعمة الكبيرة أننا عندنا خالق وإله في غاية الغنى والكرم والرحمة والعطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للعبودية الحقيقية. نرجع إلى بحثنا. كان الكلام عن الطوائف المتعددة المتعرضة لمسألة ارتماس الصائم في الماء، وذكرت 6 طوائف اعتبار مجموعة من الإخوان سألوا مجموعة من الأسئلة على الخاص والعام، أتعرض ضمنا لبعض أجوبة هذه الأسئلة في ضمن الحديث عن كل طائفة على حدة. بدأنا بالطائفة الأولى الواردة بلسان النهي أو ما في حكمه، وعرفنا أن جملة من العلماء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما قالوا بأن الظهور الثانوي لهذه الأخبار هو الإرشاد إلى الفساد، وهذه الأخبار من ناحية السند قد عرفنا أن المعتبر سندا منها كثير، لكن هذه الدعوة ناقشناها في علم الأصول ولم نوافق عليها. خلاصة المطلب، نفرق بين المعاملات والعبادات. في المعاملات إذا توجه النهي بل وكذا الأمر إلى السبب، فهناك قرينة نوعية على الحمل على الإرشاد نهيا أو أمرا، وهذه القرينة النوعية هي أن الأسباب التي هي عبارة عن ألفاظ في الغالب أخذت في المعاملات كوسائل لترتيب آثار، فإذا كان الأمر كذلك فالسبب واللفظ ليس محلا للتكليف، فإذا قال لا تبع ما لا تملك ووجهنا النهي إلى السبب، فهذا إرشاد إلى أن هذا السبب لا يترتب عليه الأثر ولا يحصل النقل والانتقال، فيكون الملك للمبيع شرطا في ترتب الأثر على السبب، ويقاس على ذلك الأوامر. ففي باب المعاملات يوجد قرينة نوعية عامة على صرف النهي من التكليف إلى الإرشاد. أما في باب العبادات الأمر ليس كذلك، فلا بد من قرينة خاصة، لأن العبادات بتعبير بعض الإخوة الأمر فيها تأسيسي وتعبدي، فيمكن للشارع أن يريد في العبادات التركيبية حرمة فعل أو كراهة فعل أو وجوب فعل، وبالتالي نحافظ على الظهور الأولي للنهي ما لم ترد قرينة خاصة، سواء كانت متصلة أم منفصلة، لفظية أم حالية. وهذه النكتة التفت إليها الآخند الخراساني رحمة الله عليه في الكفاية، فإنه في سياق بحثه لنظرية أبي حنيفة في النهي في المعاملات نبه أن هذا الكلام، وهو حمل النهي والأمر على محض الإرشاد دون التكليف، إنما يتم في المعاملات بالمعنى الأخص، يعني ليس فقط لا تتم في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم لا تتم. فلو ورد نهي عن استعمال ماء في التطهير الذي هو معاملة بالمعنى الأعم، تلك القرينة النوعية لا تقتضي صرف الكلام عن التكليف إلى الإرشاد، وليس ذلك إلا للنكتة التي ذكرناها أنه في العقود والإيقاعات المعاملات بالمعنى الأخص غرضية الشارع في الأسباب والألفاظ غرضية طريقية لما يرتب عليها من آثار، أما التلفظ بذاته فلا معنى لتحريمه تكليفا، فلا بد من حمل الأمر والنهي على ماذا؟ على الإرشاد. فإذن لا نسلم أن القرينة النوعية العامة مطلقا تقتضي حمل النهي على الإرشاد، بل نحافظ على الحكم التكليفي ما لم تدل قرينة ماذا؟ خاصة. وكما نبهت أشرت إلى منبه وجداني يوم أمس أنه لو فرضنا نريد أن نمارس المولوية وكلفنا عبيدنا بالصيام ونريد أن نحرم عليهم تكليفا أمرا في حالة الصيام، كان النهي أحد الوسائل التي نعبر بها. فإذا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالطائفة الأولى. فإلى الآن الطائفة الأولى تحافظ على ظهورها في أي شيء؟ في الحرمة التكليفية. ظاهر الطائفة الأولى أن الارتماس في الماء حرام شرعا على الصائم. أما الطائفة الثانية وهي رواية الخصال الصريحة في المفطرية، عرفنا أن هذه الرواية ضعيفة سندا ومرفوعة فلا نطيل. أما بالنسبة للطائفة الثالثة ولعلها من أهم الطوائف التي دلت على أن الارتماس مما يضر بالصائم، وهذه الرواية كما عرفت فيها روايات صحيحة سواء كان الإضرار بالثلاثة كما في رواية التهذيب الصحيحة، أم الإضرار بالأربعة كما في رواية الفقيه ورواها في التهذيب بسند آخر وهو حتما صحيح، فلذا لا نطيل البحث في ذلك. هذه عمدة الروايات في الباب، وهي أظهر الروايات للتدليل على أن الارتماس يفسد الصوم، ويمكن أن نقرب ذلك من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن الظاهر من هذه الروايات هو أن الارتماس يضر بالصائم من حيث كونه صائما، أي يضر بصيامه لأنه يضر بجسده، لأن لسان الرواية لسان تشريع وليس لسان ماذا؟ نصائح طبية، وواردة في سياق ماذا؟ الأكل والشرب والجماع، فهذا الإضرار ليس بمعنى أنه يضر بصحته. ترى الصائم يلتفتها لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل لأنه يضر بصحته، ليس هذا المقصود، فالمقصود هو الإضرار ماذا؟ الإضرار بصيامه. ظاهر هذه الطائفة هذا المعنى، وهذا واضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الإضرار بالصيام يحتمل فيه بدوا وثبوتا احتمالات ثلاثة لا رابع لها. الاحتمال الأول أن يكون هذا الإضرار من ناحية الحرمة التكليفية، إذا كان الارتماس محرما تكليفا وفعله الصائم وهو صائم فيصدق عليه أنه يضر بالصيام، فالإضرار من ناحية الحكم التكليفي. هذا الاحتمال يظهر من الشهيد رحمة الله عليه في حاشيته على الإرشاد. الاحتمال الثاني أن يقصد الإضرار بمرتبة من مراتب الصيام لا في أصل الصيام، كأن يضر بأي شيء بالقبول، لأن القبول شيء والأداء شيء آخر، قد يكون شيء يوم القيامة لا يقبل من العبد، العبد الذي يؤخر صلاته عن أول الوقت بلا عذر يسقط عنه الأداء والقضاء، أليس كذلك؟ لكن دلت الروايات على أن هذه الصلاة ترمى بوجه العبد ولا تقبل، فهناك فرق بين سقوط الأداء والقضاء وبين ماذا؟ وبين قبول العمل. فقد يكون الإضرار بالصوم بمرتبة من مراتبه، بمعنى أنه لا يقبل من العبد، ولكن ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ فاسدا وباطلا. هذا الاحتمال الثاني. واحتمل هذا الاحتمال الأغا رضا الهمداني رحمة الله عليه في المصباح. الاحتمال الثالث أن يراد من الإضرار بالصيام أي إفساد الصيام، وواضح أن المستدل على بطلان الصيام الذي ينفعه أي احتمال؟ والاحتمال الثالث دون الاحتمالين الأولين. والاحتمالان الأولان لا نوافق عليهما، فيتعين الاحتمال الثالث، فماذا يثبت؟ أن الارتماس يفسد الصوم. أما الأول فمضافا إلى بعده عن ظهور الكلام، يعني لو أراد الشارع ماذا؟ أن يحرم الإمساك، أن يعبر بالإضرار ومما يضر الصائم، هذا جدا بعيد خلاف الظهور العرفي، هذا أولا. ثانيا أن هذه الطائفة من الأخبار ليست خاصة بصوم الفريضة، بل مقتضى الإطلاق والاشتراك في سائر ما يضر أنها تشمل صوم التطوع أيضا. وفي صوم المندوب وإن ذكر في بعض الكتب الأصولية أنه يمكن أن يكون المندوب ظرفا لحكم تكليفي إلزامي، لكن هذا في مقام الثبوت، أما في مقام الواقع الخارجي والفهم العرفي الأمر ليس كذلك. أن يكون في صوم التطوع يحرم عليك ماذا؟ أن ترتمس بالماء، هذا وإن كان ثبوتا أمر ماذا؟ ممكن، لكن الفهم العرفي أنه لا، في الأمور التطوعية لا تتركب من أجزاء وشرائط إلزامية. فبناء على ذلك، بما أنها تشمل الندب والفريضة، وفي الندب لا تتلاءم مع حرمة الارتماس، والسياق واحد، فإذا لا نستطيع أن نقول أن الإضرار من ناحية حرمة الارتماس، هذا ثانيا. هذا بالنسبة للاحتمال ماذا؟ الأول. وبالتالي يتضح الإشكال فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد. أما الاحتمال الثاني هو أن يكون الإضرار بمرتبة من مراتب الصيام لا بأصل الصيام، فهذا مضافا إلى أنه نوع من التقييد يدفع بإطلاق الكلام لا قرينة عليه، إن لم نقل بأن القرينة قائمة على الخلاف. ما هي القرينة القائمة على الخلاف؟ أن مضرية الإمساك مضرية الارتماس وقعت في سياق ماذا؟ مضرية الأكل والشرب. خب الأكل والشرب يضر في مرتبة من مراتب الصوم أو يضر في أصل الصوم، إذن لوقوعه مع الأكل والشرب والجماع في سياق واحد يتعين أي احتمال؟ الاحتمال الثالث وهو المطلوب. إذن نحن نسلم أن الطائفة الثالثة ظاهرة في أن الارتماس للصائم مما يفسد الصوم بهذا البيان المتقدم. أقول طبعا ظاهرة لأنها صريحة، التفتنا بهذا البيان المتقدم. هذه نترك الآن، إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ إلى الآن الطائفة الأولى ظاهرة في الحرمة. الطائفة الثالثة ظاهرة في البطلان ولا منافاة بينهما. يعني يمكن أن نلتزم بأن الارتماس حرام لكن في خصوص شهر رمضان وماذا؟ ومضر بالصوم ومبطل للصوم. أما الطائفة الرابعة وهي رواية رسالة المحكم والمتشابه، بعض الإخوة الأعزاء سألوا أنه ما هو الوجه في عدم صحة سند هذه الرواية. يوم أمس بشكل سريع قلنا ضعيفة السند. طبعا هذه الرسالة سندها ذكره الحر العاملي رحمة الله عليه في خاتمة الوسائل، آخر كتاب في الفائدة الثانية، فالسند هكذا. يعني السيد المرتضى قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ابن عقدة ثقة وإن كان على غير فرقتنا، حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام إلى آخره. هذا السند فيه مشاكل متعددة. طبعا بعض الرجال الذين وقعوا فيه فيهم خلاف وبحث طويل. فمثلا أحمد بن يوسف بن يعقوب، أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، توثيق هذا الرجل يبتني على تمامية أحد أمرين: إما لرواية محمد بن إسماعيل الزعفراني عن لروايته عن محمد بن إسماعيل الزعفراني بدعوى أن النجاشي في ترجمة الزعفراني وفي ترجمة جعفر بن بشير قال رووا عن الثقات ورووا عنهم، وهذه أثبتنا في البحث الرجالي أن هذه مدح لكن لا تدل على أن كل من يروي عنه هو ثقة وكل من يرويان عنه هو ثقة. فهذه الأمارة عندنا غير صحيحة. هذا الأول. الثاني أن نثبت أن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي متحد مع أحمد بن يوسف مولى بني تميم، لأن أحمد بن يوسف مولى بني تميم وفقه الشيخ في رجاله. أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ذكره النجاشي ولم يوثقه. فإذا أثبتنا الاتحاد أن واحد جعفي وفي الوقت نفسه هو مولى بني تميم، يعني فيها إن التفتنا. كيف ما كان مولى جريرة ربما يحمل على هذا المعنى بأي معنى من المعاني. إذا أثبتنا الاتحاد حينئذ نقول الرجل ماذا؟ ثقة. فإذا هذا من الرجال لفيه بحث وفيه ماذا؟ اختلاف. إسماعيل بن جابر يبتني توثيق هذا الرجل على إثبات أن إسماعيل بن جابر الجعفي الذي ترجمه النجاشي ولم يوثقه هو إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي ترجمه الشيخ ووفقه.
فإذا حتى نقول هذا الرجل ثقة لابد أن نثبت ماذا؟ اتحاد الجعفي مع الخفع. إلى أن نصل إلى البطائن وابنه والأمر فيهما واضح، التفتنا. فعلى هذا الأساس تكون الرواية أو رسالة المحكم والمتشابه محل إشكال من عدة جهات. بعض الجهات قابلة مبنائيا للتصحيح، لكن الحسن بن علي البطائني لا نلتزم بوفاقته على الأقل. كيف إذا تعدينا إلى الوالد أو فرقنا بين أيام وقفه وأيام صحة اعتقاده؟ كيفما كان هذه الرواية من ناحية السند إذن ساقطة. نأتي إلى الطائفة الخامسة. الطائفة الخامسة وهي طائفة عمدة في المقام، وهي الموثقة المتقدمة والتي بحثنا في سندها بشكل مفصل وأثبتنا أنها معتبرة سندان. هذه الموثقة نتركها الآن قليلا لنبحث عن الطائفة السادسة التي ورد التعبير فيها بأنه ماذا؟ مكروه. الأمر في هذه الطائفة في غاية السهولة، إذ إن الكراهة في التعابير الروائية تنسجم مع ماذا؟ مع الحرام. الحرام أيضا في التعابير الروائية يقال له مكروه، فتنسجم مع الحرمة التكليفية المجردة عن الإفساد، وتنسجم مع الحرمة التكليفية المقترنة بالإفساد. فإذا هذه الطائفة السادسة ينبغي أن نخرجها عن طرف المعارضة، فيبقى عمدة البحث في طوائف كم؟ ثلاث: الطائفة الناهية، والطائفة المعبرة بالإضرار، والموثقة الصريحة في عدم الإفساد والقضاء. فيقع الكلام حينئذ بين هذه الطوائف الثلاث. الطائفة الأولى المقتضي معها للقول بالحرمة موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فلما عرفت؟ حتى لو دلت قرينة على أنه أيضا للإرشاد إلى الفساد نحافظ على كونها ماذا؟ تدل على الحرمة، فالمقتضي موجود. أما أن المانع مفقود فلأن المانع إما هو الطائفة السادسة التي عبرت بالكراهة، وقد عرفت أن الكراهة تنسجم مع الحرم، وإما روايات الإضرار، وقد عرفت أن أخبار الإضرار ظاهرة في الفساد، والفساد لا ينافي الحرم. وإما من ناحية موثقة إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار تنسجم تمام الانسجام مع الحرمة، لأنه بعد أن قال له لا قضاء عليك قال لا تعودن، فيتنسجم تمام الانسجام مع ماذا؟ مع الحرمة. إذن القول بالحرمة تام الاقتضاء مفقود ماذا؟ المانع طبعا، ويؤيده فتاوى الفقهاء الكثير حتى الذين قالوا بأنها مفسد يلتزمون ماذا؟ بالحب. وعليه حينئذ يكون التنافي بين طائفتين. بهذا البيان اللي أذكره بهذا الترتيب كثير من كلمات الفقهاء تسقط، ينحصر التنافي وين حينئذ؟ بين طائفة الإضرار الظاهرة في كونه يفسد الصوم، وبين موثقة إسحاق بن عمار الصريحة بعدم الإفساد. فهنا صلب الموضوع. على هذا الأساس كل ما ذكروه بأنه نتصرف في الطائفة الأولى ونحملها على ماذا؟ على الكراهة لأجل الطائفة السادسة وما شابه ذلك، أو رأي ابن أبي عقيل المنسوب إليه، كل ذلك يسقط. حينئذ لابد أن نتعرض للوجوه المحتملة في الجمع بين هاتين الطائفتين. إذن صار المطلب إلى الآن ترتيبه واضح. نلتزم بأي شيء؟ أنه في شهر رمضان يحرم الارتماس، لكن هل زائد على ذلك يفسد أو لا يفسد؟ هذا أصل الموضوع. الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت في المقام هو أن أخبار الإضرار كما عرفت ظاهرة في الإفساد، مش هكذا؟ والموثقة صريحة في عدم الإفساد، فتقدم الموثقة تحكيما للنص على الظاهر. فهذا هو مستند من قال، إذا تشوفوا التعليق على العروة، من قال بأن الارتماس حرام ولكنه لا يبطل الصوم. حرام للطائفة الأولى، لا يبطل الصوم لأن الموثقة صريحة وطائفة الإضرار ظاهرة، فيقدم الصريح على الظاهر. التفت جيدا، نحن نسلم بأن الموثقة صريحة، لكن لا ينبغي أن نغفل عن قاعدة النتيجة تتبع أخس مقدمات. أضرب لك مثال لذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه نص في أي شيء؟ في التحريم، مش أنها ظاهرة في الحرمة، بل هي نص في التحريم. لو قال لا تنكحوا أمهاتكم تكون ظاهرة ماذا؟ في التحريم. إذا بنينا على أن المقصود الحرمة التكليفية كمثال، نقول صحيح هي نص في التحريم، لكن شمول هذه الآية للجدة على أي أساس؟ على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو إجراء الإطلاق في كلمة الأمهات، إن ليس الأم المباشرة بل مطلق الأم. فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأنه هذه الآية في تمام المدعى هي نص، لأن النتيجة تتبع ماذا؟ أخس المقدمات. واضح هذه المقدمة؟ هذا سوف نطبقه هنا، لكن الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. طبعا البحث له تتم.
مكتوبة على الحرمة التكليفية، لكن هي مطلقة، لا يلتمس الصائم، ف فهذا معنى أن من يصوم صوما مستحبا سيكون إخماسه محرما.
هذه بضاعتنا ردت إلينا. الأمر فيه سهل إن شاء الله نجيبه. الأمر فيه سهل. نعم.